نشرة الأخبار من إذاعة الشرق مع رويدة كرم وهشام حمود. عناوين النشرة: مجلس النواب أقر السرية المصرفية والنقد والتسليف. الرئيس عون استقبل قائد اليونيفيل وتبلغ مساعدات للجيش لتدريب الوحدات في الجنوب. جابر وقع مع البنك الدولي قرضا ب 250 مليون دولار لإصلاح الكهرباء. الخارجية اللبنانية لسفير إيران للالتزام بالأصول الدبلوماسية. بريطانيا رفعت العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية. بكين تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في إطار الحرب التجارية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. يعقد مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري جلسة تشريعية لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية. سلسلة من الاعتصامات تزامنت مع الجلسة نفذها كل من العسكريين المتقاعدين، الأساتذة المتعاقدين وأهالي الموقوفين في سجن رومية. على صعيد آخر، حضر السفير الإيراني مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة وأبلغ بضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية. في واشنطن وفي حين تتواصل لقاءات الوفد اللبناني في مؤتمر الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وقع وزير المالية والمدير الإقليمي في البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان. في تفاصيل النشرة، يعقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري جلسة تشريعية على جدول أعمالها 23 بنداً يتصدره مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون السرية المصرفية، كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر ثلاث اقتراحات قوانين. وأقر المجلس قانون رفع السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة. وأرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. وكان افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أنطوان سعد، وشهدت القاعة مداخلات نيابية لعدد من النواب من بينهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي اقترح البدء مباشرة ببحث اقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات، محذرا من أن التأخير قد يؤدي إلى تطيير نصاب الجلسة الثانية المقررة بعد الظهر. الرئيس بري رد مؤكدا: لن ننهي الجلسة قبل تمرير هذه القوانين، لكن الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد ما بيمرقه لا نبيه بري ولا أنتو، في إشارة إلى التشنجات الطائفية التي تؤثر على التشريع وتحديداً فيما يتعلق بملف بلدية بيروت. وقبل انعقاد الجلسة، أشار نائب رئيس مجلس النواب ليصبو صعب إلى أن القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت مشحف بحق الأهالي والعائلات ومن حقهم الاعتراض عليه، وشدد على أن الموضوع لا يعالج بهذه الطريقة ولا أعتقد أنه سيمر. بدوره أشار النائب وضح الصادق إلى أنه سيطالب بتأجيل انتخابات بيروت. ومن داخل الجلسة دعا النائب علي حسن خليل إلى إحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق وعلى رأسهم رئيستها. وتزامنا مع الجلسة التشريعية، نفذ العسكريون المتقاعدون وعائلات الشهداء والعسكريين في الخدمة الفعلية اعتصاما تحذيريا في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإنصافهم، وحذروا من أن كل الاحتمالات مفتوحة في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.
موجودين هون بصرخة. هلا الصرخة بعهد جديد رئيس الجمهورية اللي كان قائد جيش، بوزراء كانوا كلهم ضباط بالجيش، برئيس حكومة قاضي. بنتأمل انه من خلال روح العدالة اللي عنده بنعطي عدالتهم للناس ولأصحاب الإعاقات ولعائلات الشهداء. هذا أنظار ما ممكن نوقف عنده. هذه المرة اخدين زاوية السلمية، المرات الثانية ما راح تكون هيك إذا ما نعطي الناس حقهم، لأنه بدهم يحافظوا على كرامتهم مهما كلف الأمر.
أيضا تزامنا مع الجلسة التشريعية، نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت وفي سجن رومية. وبالتزامن مع هذه الوقفة في بيروت، نفذ عدد من السجناء تمردا محدودا لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء. وتحت عنوان يوم الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز، ورفضا لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي أدت إلى حرمانهم من بدل الانتاجية $375 عن كل شهر في فصل الصيف، نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين اعتصاما أمام وزارة التربية، وقطع الأساتذة الطريق أمام الوزارة في اليونسكو قبل أن ينطلقوا بمسيرة باتجاه مجلس النواب.
كل مطالبة بالحقوق بيهددوا الأساتذة بالمباراة المفتوحة وبيدعوا إنه الأساتذة غير كفؤين. إذا الأساتذة من 20 و30 سنة بيدرسوا بالمدارس الرسمية وهن غير كفؤين، اسمحوا لنا، يعني نحن اللي بدنا نحاسبكم. ليه تركتوا طلاب لبنان اللي بشكلوا 34% 30 سنة بين أيدي أساتذة غير كفؤين؟ يا معالي الوزيرة نتأسف نقلك، نتأسف نقلك خذلتينا. نحن بالتربية معك، ولكن خطتك يا معالي الوزيرة ترفع لمركز تربوي للبحوث مش لإدارة وزارة. ختاما، اليوم جينا ندافع عن كرامتنا، عن كرامة المتعاقد اللي حقه يتثبت، والمستعان اللي حقه أمضاء العقود وكمان يتثبت. أسابيع قليلة بتفصلنا عن الامتحانات الرسمية وعن انتخابات بلدية. فإما الإنصاف والعدل بإعادة حق المتعاقدين بالمساعدة، وإما نعلنها معركة للتثبيت.
أفادت المعلومات من مجلس النواب عن توجه لسحب القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات البلدية، وأن هناك مسعى لاستئناف مساعي التوافق بين الاتجاهات المختلفة بشأن انتخابات بلدية بيروت وفق لائحة توافقية تضمن المناصفة. أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائد القوات الدولية في الجنوب اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو خلال استقباله في قصر بعبدة مع وفد من اليونيفيل أن الجيش اللبناني يواصل انتشاره في قرى وبلدات جنوبية التي أخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا. وأشار الرئيس عون إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية، تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم. ولفت إلى أن أحد أهداف زيارته إلى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية. وأكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل، وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي إليها. من جهة ثانية، تبلغ رئيس الجمهورية من مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إيفاريست كارامبيزي ومن مدير القسم الدبلوماسي في المعهد ربيع حداد تقديم 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية التي يجري أعدادها للانتشار في الجنوب في إطار التجهيز اللوجستي والتدريب تطبيقا للقرار 1701. بموازاة ذلك، يقوم وفد عسكري أمريكي بجولة تفقدية في منطقة جنوب الليطاني ترافقه عناصر من الجيش اللبناني. أيضا استقبل الرئيس عون الممثلين الرسميين للموارنة في قبرص النائب جون موسى والوزير السابق جورجيوس لاكوتريس، وجرى عرض للعلاقات القبرصية اللبنانية، وتناول الوفد القبرصي وضع القبارصة الموارنة ومعاناتهم وظروف عيشهم، لا سيما وأنه يتعذر عليهم الانتقال إلى قراهم والسكن فيها لوجودها في الشطر التركي من قبرص. وتمنى عضو الوفد على الرئيس عون السعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإيجاد حل لأوضاع هذه القرى وسكانها، وذلك خلال زيارته لتركيا تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس التركي. على صعيد آخر، اعتبر رئيس الجمهورية أن الذكرى 10 بعد 100 للإبادة الأرمنية ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي مؤلم، بل هي تأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتذكير للعالم بضرورة الوقوف في وجه كل أشكال العنف والتطرف والإقصاء. من هنا جدد لبنان اليوم موقفه الثابت والداعم للشعب الأرمني في نضاله السلمي لتحقيق هذه المبادئ. وقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاري قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان. واعتبر جابر أن هذا القرض سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع، فيما اعتبر كاري التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد العمل على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية، وشدد على مواصلة الحكومة العمل لإنجاز خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي والمالي. كما جدد رئيس الحكومة التأكيد بأن الدولة ماضية في بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها. إلى ذلك، عرض رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها المحدد. حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. التقى أماني الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي مقدمها اتفاقيات فيينا. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه في خطوة تمهد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة الرضوان الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية. وأضافت الصحيفة العبرية إنه في المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. إلى ذلك، أفادت يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا داخليا بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود العسكرية مع لبنان. في وقت سابق من اليوم نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد حزب الله، لافتة إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها. وأوضح المسؤول أن الوضع الميداني لا يزال يشهد تطورات مستمرة، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لمنع حزب الله من إعادة التمركز في تلك المناطق الحدودية. ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف بلدة العديسي، كما استهدف القصف الإسرائيلي منطقة السدين في أطراف بلدة شبعة، وشهدت أجواء القطاع الغربي ومناطق البقاع تحليقا مركزا للطيران المسير المعادي. أصدر وزير الثقافة غسان سلامي بعد تسجيل معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو قراراً قضى بإدخال المعرض على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، نظراً لأهمية هذا الصرح من النواحي التاريخية والمعمارية والمدنية والثقافية. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل إلى إسرائيل اليوم، وقد يبحث في ملف إيران إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم عليها. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من عرقلة إسرائيل للمحادثات النووية الجارية. وقال عرقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس مرفقة بصورة شبح إن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض الجماعات ذات المصالح الخاصة لعرقلة مسار الدبلوماسية باستخدام أساليب متنوعة واضحة للعيان. كما شدد على أن الأجهزة الأمنية الإيرانية في حالة تأهب قصوى نظرا لحالات سابقة من محاولات التخريب وعمليات الاغتيال المصممة لاستفزاز رد فعل مشروع. أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقع في جباليا شمال قطاع غزة، في الأثناء ارتفع إلى 50 عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. أقدم محتجون مناهضون لإسرائيل على إلقاء أجسام يعتقد أنها عبوات مياه تجاه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير خلال زيارته إلى جامعة ييل في الولايات المتحدة، بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يصب أحد بأذى جراء الحادث بحسب بيان صادر عن مكتب بن غفير. رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية وفق ما نقلت وكالة رويترز. نفت الصين وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت بإمكان التوصل مع بكين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها عليها. وأكد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية أنه حاليا ليس هناك أي مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيختصر زيارته التي يقوم بها إلى جنوب أفريقيا من أجل العودة إلى أوكرانيا بعد الهجوم الليلي الروسي على كييف والذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل. وأكد زيلينسكي أنه على روسيا وقف هجماتها فورا ودون أي شروط. أعلنت باكستان عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية. من جهتها طلبت وزارة الخارجية الهندية من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 نيسان الحالي، كما نصحت رعاياها بمغادرة باكستان بأقرب وقت، وذلك على خلفية التوتر بين الجانبين إثر هجوم مسلح في كشمير. في الخبر الأخير، أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية عن وقوع 185 هزة ارتدادية جديدة بلغت قوة إحداها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر أمس في بحر مرمرة قبالة أكبر المدن التركية. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.